أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حقيقة الملك، قلنا بأنه أن الملك لا يكون من الأعراض والمقولات التي ذكرناها، لا يمكن أن يتحقق الملك ويقال بأن الملك من مقولة الجدة أو مقولة الكيف أو مقولة الإضافة، وليس هو من الأعراض مطلقة، وقد تقدم الكلام في ذلك. كما أنه لا يمكن أن يكون الملك من الأمور الانتزاعية، إذ الأمور الانتزاعية لها منشأ للانتزاع، ومنشأ الانتزاع في الملك لم يكن صحيحاً، أن هذا يكون منشأ الانتزاع إما العقد أو أنه الارتباط الموجود بين المالك والمملوك ونحو ذلك. وذكرنا مناشئ الانتزاع، وذكرنا أن هذه المناشئ لم تكن صالحة لأن يكون سبباً لانتزاع الملك منها. ويبقى أنه قلنا أن الملك من الأمور الاعتبارية، أن الاعتبار هو المعتبر اعتبر هذا، هناك معتبر سواء كان هذا المعتبر عرف أو كان هذا المعتبر شرع أو كان غير ذلك، فإنه المعتبر يعتبر هذا الشيء ويكون هذا ملكاً. لابد أن يكون هناك أيضاً منشأ للاعتبار، محل للاعتبار، متعلق الاعتبار، كل هذه لابد، وإلا لا يمكن أن يتحقق اعتبار بدون متعلق وبدون محل. فلابد أن يكون هناك موضوع لهذا الاعتبار، محل لهذا الاعتبار، متعلق لهذا الاعتبار. فقد يكون موضوع الاعتبار ومحله ومتعلقه أيضاً اعتبارياً. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله: يجوز بيع الكلي الذمي، إذ الكلي هذا هو أمر ذهني، أمر موجود في الذمة لا وجود له في الخارج. كيف يتعلق إذا قلنا بأن الملك من الأعراض، أو قلنا بأنه منشأ انتزاعي؟ فلا بد أن يكون العرض له موضوع خارجي، ولا يمكن أن يكون بيع الكلي الذمي صحيحا. وكذلك لما نقول ملكية الفقراء للزكاة، ملكية السادة للخمس ونحو ذلك، لم يكن متحققا في الخارج شيء منهما حتى يكون هذا طبيعي الفقير، طبيعي السادة إنما يكون مالكين لهذا. فحينئذ بناء على هذا الذي ذكرناه من أن الملك اعتبار، موضوعه ومتعلقه أيضا اعتباري، يفرض الوجود الاعتباري للكلي الذمي فيبيعه حينئذ، يفرض الوجود الاعتباري لطبيعي الفقير، طبيعي السادة، فيملكون الزكاة. هذا ما يتعلم. ثم إنه بعدما عرفتم أنه من الاعتبار، ذكرنا في الأصول وفي كثير من موارد الفقه أن الأمور الاعتبارية من تتحمل ما لا يتحمله غيره. الموجودات الخارجية محاطة، وحقائق الموجودة مقيدة بوجودها الخارجي، وكذلك الأمور الانتزاعية مقيدة بمنشأ الانتزاع وخصوصيات ذلك. الأمر الاعتباري أخف مؤونة منهما، فيعتبره المعتبر بما هو يراه من الصالح حينئذ ويثبت له. فكثير من الأمور التي ذكروها في بحث الأصول من أنه أمور ممتنعة باعتبار أن هذه الأحكام من الأعراض وغير ذلك، قرأتم في أنه في بحث الأصول من ذلك أنه قالوا لا يجوز، لا يمكن أن يؤخذ قصد القربة وامتثال الأمر في نفس الأمر. هناك استشكلوا بإشكالات عديدة. الجواب عن هذا أن الحكم اعتبار، اعتبره المعتبر أن يأتي المتكلف بذلك الحكم بذلك الأمر مع قصد الأمر، ما هو المانع أن يكون الاعتبار إذا كان أمرا اعتباريا؟ فالأمور الاعتبارية أخف مؤونة من الأمور الحقائق، من الحقائق الخارجية ومن الأمور الانتزاعية، فتتحمل الأمور الاعتبارية ما لا تتحمله الأمور المقولات أو الأعراض أو الموجودات الخارجية، وكذلك الأمور الانتزاعية. ذكرنا ذلك في مباحث الأصول، وسيأتي فيما في الكلام مستقبل الكلام منها وجود الكلي، بيع الكلي الذمي، منها ملكية طبيعية الفقراء، بناء على أن الملك عرض لا يمكن أن يكون هذا البيع صحيحا، إذ الكلية الذمي ليس له وجود خارجي، العرض لا بد له من موضوع ووجود خارجي، بينما على الاعتبار يصح ولا إشكال فيه. كذلك طبيعي الفقراء لا يمكن أن يكون طبيعي الفقراء مالكين للزكاة أو مالكين للخمس، وإنما على وجود الاعتباري وحقيقة الملك أنه ملك اعتباري لا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بحقيقة الملك. ثم إنهم اختلفوا في مفهوم الملك، هل هو مفهوم الملك بمعنى السلطنة، بمعنى الإحاطة، بمعنى الوجدان أو غير ذلك؟ فهل هو هذه المعاني التي ذكروها، إحاطة، وجدان، سلطنة، هذه هي التي ذكروها؟ هذا هل هو الملك بمعنى الإحاطة؟ هل هو مفهوم الملك بمعنى الوجدان، بمعنى الإحاطة والسلطنة أو لا؟ ذهب بعضهم إلى أن الملك لا يمكن أن يكون بمعنى بمفهوم السلطنة، إذ السلطنة تتعدى بالباء، بينما مفهوم الملك ليس الأمر كذلك. كذلك الإحاطة إنما تتعدى السلطنة تتعدى بالاستعلاء، أي بحرف علاء. وكذلك الإحاطة تارة تتعدى بالباء وتارة تتعدى بحرف الاستعلاء، مع أن الملك لا يتعدى بالباء ولا يتعدى بحرف الاستعلاء. فاستفاد من هذا بأن يكون الملك بمعنى الوجدان، هذا هو الذي ذكره. لكن الصحيح أن الملك عند العرف، المفهوم العرفي للملك هو يأتي بجميع هذه المعاني، هي معاني متلازمة، من كانت له سلطنة على شيء يحوط بذلك، وكذلك يكون بعض الأمور التي ذكروها. حينئذ الملك التضمين في اللغة وفي البلاغة من أهم روافد البلاغة والفصاحة، هذه الكلمة نضمنها معنى كذا فتتعدى بحرف كذا، وهذا موجود في اللغة سائر كذلك في العرف. فهنا الملك يتضمن هذه الأمور، تضمين لهذه الأمور، هي الملك بمعنى الوجدان، بمعنى الإحاطة، بمعنى الاستيلاء، بمعنى السلطنة، تتضمن هذه الأمور. فإذا تضمنت ربما تتعدى بحروف لا تكون أصل الكلمة تتعدى به، فهذا هو تضمين ولا إشكال فيه. فهذه أمور متلازمة وتضمين ولا إشكال في ذلك. ولذا نرى أن علماء القانون وعلماء الشريعة يعبرون عن الملك تارة بالإحاطة والاحتواء، وتارة يعبرون عنه بالوجدان، وتارة يعبرون عنه بأنه سلطنة وأمثال ذلك، لملازمة هذه الأمور بعضها مع بعض. هذا بالنسبة إلى مفهوم الملك. أما مراتب الملك من حيث المتعلق، تقدم في بحث الذي بحثناه في أصل ملك، هناك أقسام الملك بالنسبة إلى المالك، بالنسبة إلى موضوع الملك وأمثال، تقدم الكلام تفصيل. متعلق الملك ما هو؟ ذكروا بأن متعلق الملك تارة يكون عينا خارجيا، وهو الشائع الموجود في الخارج، يبيع الدار، يبيع أي شيء من الأعيان الخارجية، هو الشائع عندنا. وتارة يكون متعلق الملك المنفعة، وثالثة يكون متعلق الملك الانتفاع، فمتعلق الملك له مراتب تتعلق مرتبة تتعلق تكون متعلق الملك العين، ومرتبة ثانية تتعلق ويكون متعلق الملك المنفعة، والمرتبة الثالثة الانتفاع. لا إشكال ولا كلام في القسم الأول، وهو الشائع عند الناس يبيعون الأعيان الخارجية. وأما ملك المنفعة وملك الانتفاع فقد وقع الكلام فيهما كثيرا. إذا تراجعون بحث الإجارة يذكرون ذلك بعض الإشكالات هناك، كما أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في بداية بحثه لما يأتي وينقل تعريف البيع مبادلة مال بمال، هناك يذكر هل أن المال يشمل المنفعة أم لا يشمل المنفعة، وما هو الإشكال. ذكروا إشكالات كثيرة في ملك المنفعة وملك الانتفاع. أما ملك المنفعة فقد ذكروا وجهين من الإشكال. الوجه الأول قالوا بأنه المنفعة إذا كان الملك من الأعراض، المنفعة لا وجود لها خارجا، إنما تستوفى شيئا فشيئا. فإذا كان الملك من الأعراض لا بد أن يكون له عار معروض وموضوع خارجي، مع أن المنفعة لا وجود له خارجا. سكن الدار إنما ينتفع بها مالك الدار، إما منفعة أو مستأجر الدار، ركوب السيارة، ركوب الدار الدابة، أمثال ذلك، لا وجود له خارج حتى يباع هذه المنفعة. والملك عرض من الأعراض، فحينئذ من هذه الناحية يكون الإشكال. فالإشكال يأتي من ناحية أنه إذا اعتبرنا الملك من الأعراض لا وجود خارجا للمنفعة حتى يتعلق به هذا العرض، والمنفعة إنما تستوفى شيئا فشيئا، معدوم مستقبلي هذا المنفعة، وليس آنيا في هذا الوقت، إنما هو مستقبلي. فمن هذه الجهة لا يكون الأمر المنفعة لا يكون ملكا، لا يتعلق بها الملك. ثانيهما أن سكن الدار وركوب السيارة، ركوب الدابة وأمثال ذلك، إنما تعد من منافعها لم تكن من حيثيات تلك الأعيان التي يكون قابلا للملك، ما إذا كان من حيثيات العين، حيثيات العين سلطنة، احتواء وأمثال ذلك، هذه حيثيات العين، إنما يبيع العين مع هذه الحيثيات، فيكون مالك العين مالكا لحيثيات التي تكون لهذه العين، سلطنة، احتواء، دفع المزاحم وأمثال ذلك، كلها من حيثيات العين، هذا صحيح. أما المنفعة فليست من حيثيات العين. ما هو المنفعة؟ فمنفعة العين لم تكن من حيثيات العين، وإنما هذه المنفعة يستوفيها ساكن الدار، وهي صفة انتساب لهذا ساكن الدار، لا لأن العين فيها حيثية حتى تنتقل بالملك. فالملكية بالنسبة إلى الأعيان وحيثيات الأعيان إنما تنتقل ويتعلق الملك بها، أما المنافع فهي ليست من حيثيات الأعيان فلا يتعلق بها الملك حينئذ. فما هي منفعة؟ المنافع أي شيء؟ يبينون الفقهاء بأن المنافع لم تكن من حيثيات تلك الأعيان لتكون مملوكة لمالك تلك الأعيان حتى يملكها المستأجر، بل هي من أعراض العين المستأجرة، عرض من أعراض العين المستأجرة، هذا واضح. فحينئذ هذه الأعيان لها أعراض هي منفعة، منها المنفعة، منها الانتفاع، منها غير ذلك، فحينئذ هي من أعراض العين المستأجرة، وهي غير مملوكة للمؤجر قطعا، فكيف يملكها للمستأجر؟ للمؤجر لم تكن مملوكة له، فإذا لم تكن مملوكة للمؤجر كيف يملكها للمستأجر؟ كيف يكون كذلك؟ مضافاً إلى أن المنفعة إذا كانت من أعراض العين المستأجرة فلا فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، مع أنه سيأتي إن شاء الله أن هناك نزاعاً طويلاً كبيراً في ملكية الانتفاع. فإذا كانت الملكية المنفعة من أعراض العين المستأجرة لا فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، هذان هما الإشكالان في ملكية المنفعة. الأول أن الملك من الأعراض لا بد له من موضوع خارجي، والمنفعة المستقبلية لم تكن هي موجودة خارجية، إنما تستوفى على التدريج في المآن. في هذا الآن هذا الوقت لم تكن المنفعة موجودة. الثاني أن المنفعة لم تكن من حيثيات العين حتى تكون قابلة للتمليك، بل المنفعة من أعراض العين المستأجرة، وكذا كانت من أعراض العين المستأجرة لا يملكها، فإذا لم يملكها المجر فكيف يملكها للمستأجر؟ وإلا إذا قلنا بأن المنفعة من أعراض العين المستأجرة فلا فرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع، لما يأتون يقولون بأن الانتفاع ليس قابلا للملك؟ وسيأتي بحث ذلك. هذا ما ذكره. أما الجواب عن ذلك، جواب الأول، لما عرفت من أن الملك ليس من الأعراض؟ كل هذا الإشكال مبني على أن الملك من الأعراض، فإذا كان عرضا يحتاج إلى موضوع خارجي، والمنفعة لم تكن لها وجود خارجي، وإنما هي على التدريج وتستوفى على التدريج. حينئذ المنافع المستقبلية لم تكن لها وجود خارجية حتى يباع أو يقع عليها عقد الإجارة، فحينئذ الملك ليس من الأعراض الخارجية حتى يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج، بل هو اعتبار. فإذا كان هو اعتبار يكفيه الموضوع الاعتباري، فالاعتبار تعلق بموضوع اعتباري. هذه المنفعة تستوفى من هذه العين على سبيل التدريج، جعل هذه المنفعة المستقبلية موضوعا اعتباريا لملكية اعتبارية، صحيح لا إشكال فيه. ولذا قلنا بأن الاعتبار أيضا يفرض له موضوع ومتعلق اعتباري، قلنا بصحة بيع الكلية الذمي، قلنا بصحة ملكية الفقراء للزكاة، ملكية السادة للخمس، وأمثال ذلك. كل هذا على هذا المعنى، أن هناك ملك اعتباري وله موضوع اعتباري يعتبره المعتبر ويصح حينئذ، لا إشكال فيه. هذا الإشكال مبني على كون الملك عرضا فيحتاج إلى موضوع محقق في الخارج. أما إذا كان الملك اعتبارا لا حاجة إلى موضوع خارجي، بل الموضوع الاعتباري كاف لذلك، يفرضه المعتبر كذلك. ولذلك قالوا بأنه لا يحتاج، يكفيه الموضوع الاعتباري أيضا، وذلك بتقدير المنافع موجودة بوجود ما تقوم به ولو في أفق الاعتبار، حتى لو كان في أفق الاعتبار المنافع موجودة حينئذ، فيقع العقد عليها، عقد الإجارة عليها. هذا هو. ومن هنا صح ملك الكلي الذمي، وذلك بتقدير وجوده في الذمة أو فرض وجوده في الاعتبار، فيتقوم الاعتبار به، لئلا يكون اعتبار الملك بلا طرف من، لا بد من الاعتبار له موضوع. وإلا إذا قلنا بأن الاعتبار لا يحتاج إلى موضوع، فمعناه يبقى أن هذا الاعتبار بلا طرف وهو لغو محض، فلا بد أن يكون له موضوع، فيفرض الموضوع الاعتباري لهذا الملك الاعتباري. هذا وأيضا قالوا بملكية طبيعي السادة والفقير للخمس والزكاة، والقول بصحة الوصية للمعدوم وبالمعدوم، يوصي للأولاد الذين سيأتون، ويوصي أن يكون تلك المال ثمرات الأشجار التي لم تكن موجودة هنا لفلان لفلان يوقف، وكذلك كل هذا صحيح على مبنى أن الملك هو اعتبار ويكفيه الموضوع الاعتباري وفي أفق الاعتبار، هذا صحيح. وأما الثاني، وأما الإشكال الثاني، فلما تقدم أيضا أن الملك لم يكن من الأعراض، كلامك مبني على أنه عرض، الملك عرض فيحتاج إلى موضوع خارجي. أما إذا لم نقل بأنه عرض اعتبار فالأمر صحيح لا إشكال فيه. وإن لم تكن المنفعة من حيثيات العين حتى تقبل هذه الحيثية للنقل والانتقال ووقوع العقد عليها، إلا أن هذه المنفعة لما كانت متقومة بعين وبشخص يستوفيها حينئذ، هناك نسبة بين المالك أو المستوفي لهذه المنفعة والعين الخارجية، هذه النسبة هي كاف في إثبات موضوع الاعتبار. منفعة لهذه الدار، عرض لهذا المال، على فرض كون أنها عرض، فحينئذ هذا عرض، لكن هناك نسبة بين الذي يستوفي هذه المنفعة وبين العين الخارجية، هذه النسبة كافية في إثبات الموضوع الاعتباري للملكية، فننقل المنفعة لموضوع اعتباري. فيقول بأنه الثاني لما تقدم من أن الملكية من الاعتباريات ويكفي في متعلقها الوجود الاعتباري أيضا، فإن سكن الدار وإن عدت من أعراض الساكن، لو فرضنا أنها عدت من أعراض الساكن، ولكنما من حيث مساسها ونسبتها إلى الدار تكون مملوكة لمالك الدار، فهو ليس إلا عرض واحد قائم بالساكن، فهذا هو العرض القاضي قائم بالساكن الذي يستوفي هذه المنفعة، يسكن في هذه الدار، يركب على هذه الدابة وفي هذه السيارة، فحينئذ فقط مع النسبة إلى الدار. فإذا كان الأمر كذلك يظهر أن منفعة الدار سكناها وهو العرض الذي له نسبة إلى هذه الدار، وإذا كان الأمر كذلك وبسكناها ينتفع بها، فلا محالة يكون زمام أمرها بالنسبة إلى زمام أمر هذه بيد المالك، هو الذي ينتفع هذا بيد المالك أي مالك الدار، فيعتبرون وجدانها لواجد الدار شرعا وعرفا. فإذا قالوا بأنه ملك الدار يعتبر العرف أنه أو وجد المنفعة لها، أي أنه حصل على هذه المنفعة لأنه لوحده هذا الذي يستوفيها. وهذا فحينئذ فإذا ملكها المؤجر للمستأجر فقد ملك طبيعي السكن وهي قابلة للتمليك، لم يملك المنفعة الخارجية حتى تقول بأن هذه المنفعة لم تكن، وإنما تكون تدريجي الحصول، بل ملك سكن طبيعي السكن للطرف الآخر قابلة للتمليك لآخر، لأنها تتحقق في مقام الاستيفاء من كل أحد. وبخلاف هذا، بخلاف العارية، العارية والإجارة تختلفان من هذه الناحية. الإجارة إنما يكون فيها تمليك طبيعي السكن، طبيعي السكن هي منفعة الدار التي يستوفيها كل من يقوم في هذا، يكون في هذا ويقوم في هذه الدار، يملك طبيعي السكن ويستوفيها كل من سكن في هذه الدار. بينما العارية يملك طبيعي السكن، أو إنه يملكه لكن بشرط الوحدة، فلذلك في العارية لا يجوز المستعير أن يعيرها لشخص آخر أو يعقد عليها بعقد آخر، بينما للمستأجر أن يملك هذه المنفعة لآخر إلا إذا شرط عليه الاستيفاء بنفسه، فحينئذ يتبع الشرط هذا. فحينئذ الإجارة والعارية يختلفان في هذه، كلاهما يشتركان في ملك المنفعة، إلا أن الملك المنفعة في الإجارة متعلقها طبيعي المنفعة، طبيعي السكن، أن من يسكن في هذه الدار هو الذي يملكها،
فيعقد على هذا ويملكها، بينما في العارية هو يملك طبيعي المنفعة إلا أنه بشرط أن يكون هو المستوفي. فسكن الدار في العارية لزيد ومن زيد، ويستوفيها زيد فقط لا أنه يستوفيها كل أحد. هذا هو الفرق بين العارية والإجارة. إلا أنكم قد تستشكلون في المقام بأنه إذا كان الأمر كذلك، إذا شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه فلا يحق له أن يؤجرها، فصار الإجارة مع الشرط مثل العارية. العارية أيضا لا يجوز للمستعير أن يعيرها إلى شخص آخر. كذلك في المقام، نحن كلامنا من حيث الحقيقة لا من حيث العروض الأمر الطارئ عليه. حقيقة الإجارة ملكية طبيعي المنفعة، حقيقة العارية ملكية طبيعي المنفعة، إلا أنها هناك طبيعي المنفعة من غير اختصاص لشخص إلا من يسكن في هذه الدار، بينما هنا مختص بمن يكون زمام الدمر به الدار بيده على نحو الإعارة فلا يجوز إعارتها. هذا هو الفرق بينهما. فالإشكالان اللذان ذكرهما جمع من الفقهاء لم يكن لها مورد في المقام، فيصح بيع المنفعة ولا إشكال فيه. ملكية المنفعة لا إشكال فيها، أما ملكية الانتفاع فقد وقع الكلام فيه طويلا.